أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس سره في الجواب عن مقالة النافين لحجية الدليل العقلي ضمن هذا الاتجاه، وهو الاتجاه الأول. يتذكر الإخوة قلنا بأن النافين لحجية الدليل العقلي وجدت اتجاهات ثلاثة في فهم كلمات هؤلاء. الاتجاه الأول كان القصور في عالم الجعل. قلنا بأن السيد الشهيد يعتقد بأنه يمكن أن يقال بأن الروايات الواردة في كتاب العقل والجهل من أصول الكافي ونحو هذه الروايات تبين لنا بأن العمل بالدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي يكون عملا ببابهم ومن بابهم، لأنهم أمرونا باتباع العقل ونحن استندنا إلى العقل لاستنباط الحكم الشرعي. فإذا هل أن الروايات الدالة أنه لا يجوز العمل إلا بما ورد عنهم أو من بابهم ونحو ذلك يتنافى مع العمل بالحكم الشرعي المستنبط من الدليل العقلي أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، بل يحقق صغرى ومصداق من صغريات ما ورد في تلك الروايات. هذا المعنى ذكره سيدنا الشهيد. هذا المعنى إنما يتم لو فرضنا بأن تلك الروايات بصدد بيان إثبات حجية الدليل العقلي مطلقا، سواء كان في الأصول وفي الفروع. أما إذا كانت هناك قرائن تبين على أن تلك الروايات بصدد إثبات حجية الدليل العقلي في الأصول، بعد لا يمكن أن تنسجم مع مقالة الأخبار النافي لحجية الدليل العقلي في استنباط الحكم الشرعي. ولعله في جملة من الروايات إشارة إلى هذا المعنى، أن العاقل إنما هو حجة ماذا؟ في أصول الدين، في الأمور الاعتقادية. بل هناك أدلة أخرى أن العاقل ليس حجة في الأمور ماذا؟ الفرعية، من قبيل ما قرأنا الروايات: إن دين الله لا يصاب بالعقول، أو روايات من هذا القبيل. فإنه قلنا أن هذه الروايات تريد أن تبين لا يصاب الدين الله بالعقل، يعني مراد من الدين هنا ماذا؟ الأحكام، الفروع. وكذلك هذه الرواية الواردة في الكافي المجلد الأول، الحديث الأخير من كتاب العقل والجهل، يعني الحديث رقم 34، الرواية عن أبي عبد الله الصادق في حديث طويل، قال: إن أول الأمور ومبدأها وقوتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل الذي جعله الله زينة لخلقه ونورا لهم، فبالعقل عرف العباد خالقهم. إذن البحث أي في أصول الدين، لا العقل الذي هو يرتبط ماذا؟ باستنباط الحلال والحرام. فبالعقل عرف العباد خالقهم وأنهم مخلوقون، وأنه المدبر لهم وأنهم المدبرون، وأنه الباقي وهم الفانون. واستدلوا بعقولهم على ما رأوهم من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، وبأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول. وعرفوا هذا في البعد النظري، وعرفوا به الحسن من القبيح، هذا في البعد ماذا؟ في البعد العملي، يعني العقل العملي. وأن الظلمة في الجهل وأن النور في العلم، فهذا ما دلهم عليه العقل. ثم هنا سؤال أساس، السائل يسأل قيل له: فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ هنا بعد لا حاجة إلى الدين، إذا كان العاقل يستطيع أن يشخص نجد الإمام سلام الله عليه يستدل يقول: نفس هذا العاقل الذي أوصلك إلى أن لك خالقا ومدبرا وموجدا، وأنك مخلوق ومدبر، ونفس هذا العاقل يوصلك إلى أنك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دين، تحتاج إلى نبي، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إمام قيم. يعني نفس هذا الدليل الذي دلك على وجوده يدلك على حاجتك إلى ماذا؟ يدلك على حاجتك إلى الدين وإلى النبوة. فإذا ناقشت في فهم العقل للحاجة إلى الدين، ونفس هذا العقل هو الذي دلك على ماذا؟ على وجوده سبحانه. فإذا كان هو هنا غير قادر، ينبغي أن لا يكون قادرا ماذا؟ هنا بعد حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا؟ واحد. فإذا جاز الاستناد إلى العقل هناك لابد أن يستند إليه هنا، وإذا لم يجوز أن يستند إليه هنا لا يجوز الاستناد إليه هناك، على أي الأحوال وكيفما كان الأمر سواء قلنا هذا أو ذاك. المهم أنه نحن في الرتبة السابقة لم يدل عندنا دليل على أنه يوجد خبر دال على عدم حجية الدليل العقلي. وهذا الجواب من السيد الشهيد جواب ماذا؟ جواب تنزلي، يعني لو تمت أدلة النافين لحجية الدليل العقلي في استنباط الأحكام الشرعية فجوابنا لهم أن العمل بالدليل العقلي أيضا ماذا؟ عمل بالروايات من بابهم. وأتصور بأنه لعل مراد سيدنا الشهيد قدس سره وجواب جملة من الأعلام، يعني كالشيخ الأنصاري إذا تتذكرون أيضا كان عنده جواب صغروي فيما سبق، والمرزا أيضا عندما استدل بروايات إن لله حجتين. هؤلاء جميعا يريدون أن يشيرون إلى نكتة واحدة، وهذه النكتة التفتوا إليها، وهي هو أنه الروايات على فرض تمامية دلالتها، وهو أنه أساسا لا بد أن يؤتى إلى الله تعالى من بابهم. هذه الروايات لا إشكال ولا شبه أنها تامة مضمونا، وبعضها صحيحة أيضا ماذا؟ صحيحة سندا، ولكن الاستناد إلى الدليل العقلي هل هو في عرض الورود إلى الدين من بابهم أو أنه ليس في عرضه وإنما هو في طوله؟ أي منهما؟ التفتوا جيدا. إذا كنا نريد أن نستند إلى الدليل العقلي للورود إلى الدين، ماذا؟ في عرض الباب الذي فتحوه لنا، فهذا هو المنهي عنه، كما فعل من؟ كما فعل أصحاب الاتجاهات في تلك الأزمنة، أنهم أرادوا أن يأتوا إلى الدين ولكن من هذا الباب لو من أبواب أخرى. لذا وردت الروايات تؤكد أغلقت الأبواب، أغلق الأبواب إلا ماذا؟ إلا باب علي، أو أنا مدينة العلم وعلي ماذا؟ وعلي بابها. إذا لا بد أن يأتي الإنسان من هذا الباب. وهذا التركيز الذي ورد عن أئمة أهل البيت أو عن النبي الأكرم على أهل البيت هو بصدد هذه النقطة، أن الآخرين إما خطأ واشتباها وإما عمدا وغرضا كانوا يريدون استبدال ماذا؟ استبدال هذا الباب بأبواب ما هي؟ بأبواب أخرى. أما أنا وأنت الذي اعتقدنا بأن الباب الحق هو ماذا؟ هو الباب الذي فتحه الله ورسوله، وهو باب علي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن لا نريد أن نستند إلى العاقل في عرض هذا الباب الذي فتحه الله ورسوله، وإنما نريد أن نستند إلى الدليل العقلي في فهم ما ورد من هذا الباب. يعني عندما يردنا صلي ولا تغفر، طب يجتمعان او لا يجتمعان؟ الان ماذا انا في ارض مغصوبة، استطيع ان اصلي او لا استطيع ان اصلي؟ اريد ان افهم هذه الحقيقة. هذا استناد الى الدليل العقلي في عرض بابهم، لو استناد الى الدليل العقلي لفهم بابهم، اي منهما؟ انا اريد ان اعرف بانه اذا ورد صلي ولا تغصب، يعني اجتماع الامر والنهي، يجوز اجتماع الامر والنهي او لا يجوز اجتماع الامر والنهي؟ اذا يجوز اجتماع الامر والنهي فلي فعل، واذا لا يجوز اجتماع الامر والنهي فلي امتثال وفعل اخر. انا اريد ان افهم اذا دخل وقت الصلاة وانا كنت في المسجد وحصلت نجاسة، هنا الله الشارع يقول لي صلي، والنجاسة الموجودة في المسجد الشارع يقول لي ماذا؟ أزل النجاسة. هنا إذا فرض أنني تركت الأهم، هل يجوز امتثال المهم في باب الترتب أو لا يجوز؟ فإن قال العاقل أن الترتب معقول وواقع، فأنا حتى لو عصيت أمر الإزالة فإني امتثلت ماذا؟ أمر صلي. هذا على مبنى المرزة ومن تبع له مدرسة المرزة. أما إذا قلنا أن الأمر الترتبي بالمهم ما هو؟ ممتنع عقلا. إذن أنا عندما يوجد عندي أمر بالصلاة عند عصيان الأمر بالإزالة أو لا يوجد؟ لا يوجد عندي أمر بالصلاة. فإذا لا يوجد عندي أمر بالصلاة يمكن الامتثال أو لا يمكن الامتثال؟ ولا يمكن الامتثال. إذن أنا في الدليل العقلي أريد أن أوجد بابا في قبال الباب الذي فتحه الله ورسوله. إذا كان الأمر كذلك بل والحق معهم، والحق مع النافين لحجية الدليل العقلي. إذا كان الدليل العقلي يريد أن يكون في عرضهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ما معنى في عرضهم؟ يعني أن يستغني عنهم، لا علاقة لهم بهم، يريد أن يدخل إلى الدين إن صح التعبير بالالتفاف على أهل البيت، يلتف عليهم لا يتجاوزهم إلى الكتاب والسنة. هذا لا يقبل، وهذا من مسلمات ماذا؟ من المسلمات التي لا ريب فيها. أما الآن ورد إلينا دليل من بابهم، صلي لا تغصب، صلي أزل النجاسة، واجب له مقدمة. وفي الأعم الأغلب الاستدلالات التي يستند إليها علماء الأصول في الأدلة العقلية، لا أريد أن أدعي 100%، ولكن في الأعم الأغلب هي ماذا؟ هي من هذا القبيل، هي لفهم الاستلزامات، هي لفهم الإمكان، هي لفهم الامتناع، هي لفهم الجواز ونحو. إذن مراد هؤلاء عندما بعضهم قال إن لله حجتين، أو مراد سيدنا الشهيد عندما يقول العمل بالدليل العقلي عمل بما أمر به؟ أنا أتصور أن فذلكت ونقطة ما يريدون أن يقولوه ماذا؟ هذه النقطة، وهو أن الدليل العقلي الذي يستند إليه الأصولي في استنباط الحكم الشرعي، هذا الدليل العقلي هو دليل لفهم ما ورد من بابهم، لا أنه دليل في عرض ماذا؟ في عرض بابهم. وعلى هذا الأساس فمثل هذا الدليل بعد يتنافى مع الروايات التي تقول لا بد أن يؤخذ الدين من بابهم أو لا يتنافى، الاستناد إلى مثل هذا الدليل العقلي يقينا أنه لا يتنافى. وهذا لعله هو الجواب الصحيح أو الأدق لا أقل عن الرواية التي أشرنا إليها فيما سبق، لأنكم تتذكرون ذيك الرواية التي قرأناها في الطائفة الرابعة من الروايات إلا من بابهم، ذكرنا جوابا هناك، قلنا بأنه لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الدليل العقلي، هذاك جواب، والجواب الأدق ماذا؟ هذا الجواب الذي أشرنا إليه، وهو أساسا الاستناد إلى الدليل العقلي ليس لاستنباط الحكم الشرعي، ليس هو في قبال بابهم، بل هو لفهم ماذا؟ لفهم ما ورد من بابهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول، وهو أن يكون المراد من من القول بنفي حجية الدليل العقلي أن يكون المراد القصور في عالم الجعل، وقد اتضح لكم بأنه لا دليل على هذا المعنى إثباتا، والدليل وما يرتبط بمقام الثبوت أولا لا ينسجم مع مدعى ماذا؟ النافي لحجية الدليل العقلي، وثانيا أنه أخص ماذا؟ من المدعى. هذا تمام الكلام في الاتجاه الأول لفهم نظرية النافين لحجية الدليل العقلي. الاتجاه الثاني، هذا الاتجاه الثاني في اعتقادي أنه هو الاتجاه الذي ينسجم مع مباني مؤسسي هذه النظرية، أي كلمات المحدث الاسترابادي في الفوائد المدنية. فإننا عندما ندقق في كلماته سوف يتضح لنا بأن الاسترابادي يريد أن يقول أنه لا يجوز الاستناد إلى الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ يقول لكثرة وقوع الخطأ والاشتباه في الأدلة العقلية، وإذا كثر الخطأ والاشتباه في الأدلة العقلية فلا يحصل ماذا؟ فلا يحصل اليقين، ومع عدم اليقين فإنه لا يكون إلا ظنا، فيكون داخلا في الاستناد إلى الأدلة الظنية لاستنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية. ومن هنا تجد أنه دائما يركز أن المستندين إلى الأدلة العقلية كالمستندين إلى استنباط الحكم الشرعي إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. لماذا يشبه بتلك؟ يشبه باعتبار أنه يريد أن يبين هذه النكتة، وهو أنه إذا كثر الاشتباه كثر الخطأ. فإن قلت من أين تأتي بها المقدمة؟ يقول انظر إلى كلمات المتكلمين، انظر إلى كلمات الفلاسفة، انظر إلى كلماتهم، تجد أنه يقل اشتباههم أو يكثر اشتباههم. يكثر اشتباههم، ومع كثرة الاشتباه لا يحصل ماذا؟ لا يحصل اليقين.
ومع عدم حصول اليقين لا يكون إلا ماذا؟ إلا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا دل عليه دليل، ولا دليل على حجية الدليل العقلي. إذن الاتجاه الثاني، خلي ذهنكم جيدا يمي، يريد أن يدعي أن الدليل العقلي يمكنه أن يكشف لنا عن الحكم الشرعي أو لا يمكن، لا يمكن أن يصيب الواقع، يخطأ في الوصول إلى الحكم الشرعي. فكل النظر إلى القصور في عالم ماذا؟ مو في عالم جعل الحكم، بل في عالم ماذا؟ وليس في عالم حجية الدليل العقلي، بل في عالم كشف الدليل العقلي عن الحكم الشرعي. هسه أنا أقرأ لك بعض العبارات في الفوائد المدنية، في الفوائد المدنية صفحة 129 بعد أن يقول التاسع: مبني على دقيقة شريفة تفطنت لها، هذه العبارات قرأناها فيما سبق، تفطنت لها بتوفيق الله، وهي أن العلوم النظرية قسمان: قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الحس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه الاختلاف بين العلماء بعد، والخطأ في نتائج الأفكار. إذن يمكن الاعتماد على هذه العلوم أو لا يمكن؟ نعم يمكن، لأنه ليس فيه كثير اختلاف ولا يقع فيه خطأ ماذا؟ كثير. إذن يورث اليقين أو لا يورث اليقين؟ إذن يمكن الاستناد إليها. أما يقول وأما إلى أن يقول وقسم آخر، وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الحس، بعد ليست أمور محسوسة أو أمور قريبة ماذا؟ من الحس، من قبيل أن الواحد نصف الاثنين مثلا، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أصول الفقه وعلم والمسائل النظرية الفقهية. يقول كثير من المسائل الفقهية أيضا أنت تجد عندما تدخل فيها وكأنك تدخل في بحث فلسفي، ولكن مادته ماذا؟ مادته فقهية، على نفس الطريقة يبحث. هذه كلها بين ماذا؟ هذه بعد كلها بعد يقع فيها الاختلاف الكثير، ومع وقوع الاختلاف الكثير بعد يمكن أن ينتج اليقين أو لا يمكن أن ينتج اليقين؟ لا يمكن، فيكون ظنا فلا يمكن الاستناد إليه. إلى أن يأتي في صفحة 131 يقول: إذا عرفت ما مهدنا من الدقيقة الشريفة فنقول إن تمسكنا بكلامهم فقد عصمنا عن الخطأ. التفتوا جيدا، إذن القضية أين؟ مو قصور في عالم الجعل، مو قصور في عالم الحجية، قصور في عالم ماذا؟ في عالم الكاشفية، لا يكشف لك عن الحكم الشرعي. أما عصمنا عن الخطأ، أما وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه. إن تمسكنا بهم عصمنا عن الخطأ، أما إن تمسكنا بغيرهم عقلا كان أي شيء نسموه، حسا، تجربة، عرفانا، كشفا، ماذا تسموه بعد، نعصم أو لا نعصم؟ يقول وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه. ومن المعلوم أن العصمة عن الخطأ أمر مطلوب مرغوب شرعا وعقلا. واضح صار هذا المعنى؟ إذن الاتجاه الثاني يقول ماذا؟ يقول بأنه إذا كان هناك عدم اعتماد على الدليل العقلي فمنشأ عدم الاعتماد ما هو؟ القصور في عالم الكاشفية. إذا كان قصور هناك فلا ينتج اليقين، ومع عدم إنتاج اليقين لا يمكن الاستناد إلى الأدلة العقلية. واضح هذا؟ ولكنه وإن كان، التفت لي جيدا، وإن كان كلام المحدث الاسترابادي رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بحجية الدليل العقلي في استنباط الحكم الشرعي، ولكن ما ذكره من التعليل يختص بالحكم الشرعي أو لا يختص؟ فإن التعليل كما قرأتم، كما أنه يخصص ماذا؟ يعمم هذا التعليل المذكور في كلامه إن صح هذه القراءة وهذا الفهم، فإنه يشمل أيضا ماذا؟ الاستناد إلى الأدلة العقلية النظرية في استنباط مسائل أصول الدين أيضا، لا فرق بينهم. إذا كان الاختلاف الكثير والخطأ الكثير يؤدي إلى عدم الاعتماد على ذلك الدليل، وأيضا وقع الاختلاف الكثير في مباحث أصول الدين، انظر إلى كلمات المتكلمين ما شاء الله من أوله إلى آخره، يقول بعض الأعلام يقول اختلف المسلمون في كل شيء حتى لم يبق بينهم جامع إلا لفظ لا إله إلا الله، هذا اللفظ اتفقوا عليه، أما معنى الله فعله وقضاءه وقدره نبوة وتوحيده عدله معاده، انت ابحث لي عن مسألة في العقائد لم يقع فيها اختلاف، عرشه كرسيه إلى آخره إلى آخره. فإذا كان الاختلاف الكثير وكان سببا للخطأ في الواقع، أو نستكشف من الاختلاف عدم إصابة الواقع أو الخطأ، وإذا كان كذلك بعد لا يحصل اليقين، نتيجة ماذا؟ فكما لا يمكن الاستناد إلى الدليل العقلي النظري لاستنباط الحكم الشرعي، لا يمكن الاستناد إلى الدليل العقلي النظري لاستنباط مسائل أصول الدين. وهذا المعنى بشكل واضح يذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل. هناك يأتي في صفحة الجزء الأول صفحة 21 يقول بعد أن يذكر بأنه لا ينبغي الاستناد إلى الدليل العقلي للخوض في المسائل الشرعية، يقول وأوجب من ذلك، إذا كان ذلك واجبا ألا نخوض الأدلة العقلية النظرية لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا ماذا؟ هذا أوجب. وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية لإدراك ما يتعلق بأصول الدين، فإنه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد. واضح بعد؟ وماذا نفعل بأصول الدين؟ ماذا نفعل بأصول الدين؟ لا بل لا، وأصول الدين إن شاء الله هذا بحثه يأتي، وإن كان الأعلام لم يتعرضوا سوف أتعرض له، إذا الإخوة أعانون على هذا البحث سوف أتعرض له مفصلا. لا حاجة لنا، بتعبير بعضهم لا حاجة لنا إلى سؤر الكفار واليهود والنصارى وغيرهم، لأن هاي الفلسفة جتنا ممن؟ جاءت من اليونان، وهو سؤر المسلمين لو سؤر الكفار، سؤر الكفار احنا شنزوا بسؤر الكفار، وعندنا كتاب وسنة، وهذا الكتاب والسنة فيه تبيان ماذا؟ تبيان كل شيء. عرفتوا شلون؟ إذن هذا التعليل الذي ذكره لا يختص بالأحكام الشرعية بل يشمل ماذا؟ أصول الدين أيضا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.